أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
صل على محمد
وآل محمد. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد أن فرغنا ما استدل به الأصولي على البراء العقلية تارة والشرعية أخرى في موارد الشبهات البدوية، سواء التحريمية أو الوجوبية، الحكمية أو الموضوعية في البيان، وكان المهم في الأدلة على البراءة الشرعية إنها هي الروايات، أما الآيات القرآنية فشيء منها لا ينهض أن يكون دليلا على البراءة الشرعية. حتحكي عن مطالب أخر صح، بس براءة شرعية ما إلاش مدخل. والمهم في هذه الروايات إنما هو حديث الرفع، حتى سنده لتذكره كان حينئذ تام بالنسبة للسند، صح السند بلا أي إشكال على متقدم. في غيره أيضا من الروايات في أبان، بس المهم فيها حديث الرفع يدل على ثبوت البراءة الشرعية التي تكون في عرض دليل الإخباري على الاحتياط، لو تم الإخباري دليل على الاحتياط، لأنها تكون محكومة لدليل الإخباري. وفي الشبهات الطرة من الحكمية والموضوعية، الوجوبية والتحليمية. هلأ مطلقا حتى قبل الفحص أو لا، إلى مطلب آخر كما تقدم معنا فيها. إذا حاصل ما انتهى إليه الأصولي، الإخباري هلأ بده يدلي بداله، جاء الدور للإخباري في واستدل على الاحتياط الشرعي في موارد الشبهات البدوية، لا سيما الحكمية مش الموضوعية، لا سيما الحكمية، وفي الحكمية التحريمية من الأخص التحريمية، هو أكثر شيء تركيزه على الشبهات الحكمية التحريمية. استدل بإذن جملة أدلة منها آيات ومنها روايات. بالنسبة للآيات القرآنية عدة آيات استدل بها على الآية القرآنية الأولى، وهو قوله تعالى وأنفقوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التأثير، هذا اللي أفادت الآية القرآنية. ووجه الاستدلال بها أنه صح ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة في مورد إنفاق المال في البنك، ولكن هي عام في المقام، يعني لا يبغي تخصيص الفقر فقط في موارد إنفاق المال. ومعنى حينئذ عمومها هو أنه في مورد الشبهات التي يقتحمها المكلف ويبتلي بها المكلف، فيما إذا كان شبهة مثل شرب التطن، فيما لا احتملنا حرمة مثلا شرب التطن في البحر، إذا اقتحم حينئذ هذه الشبهة، وبالتالي صادف أن كانت حينئذ محرمة واقعا، فهذا فيه حينئذ نحو هلاك حينئذ بالنسبة لهذا المكلف، لأنه وقوع حينئذ واقتحام في شيء ذلك الشيء كان محرم واقعا، صادف أنه كان حينئذ محرم واقعا، وهذا فيه هلاك بالنسبة للمكلف في البحر. فالآية القرآنية تنهى عن، والنهي هنا واضح أنه ليس نهيا إرشاديا إخباري، ولا إنما هو نهي لنفسه في البيان، هو أن لا يلقي نفسه إذن في المحرمات، وأن لا يلقي بيده في أن يقتحم شيء ذلك مرة بيكون محرم واضح في المقام، إذا ألقى نفسه حينئذ في جهنم في الحرام اللي وفي جهنم اللي، مرة أخرى لا، يكون التهلكة حاصلة حينئذ اقتحام نفسه في شيء حينئذ فيه هذا الاحتمال وفيه مصادفة لأن يكون حرام حينئذ واقعا في البين، ولكن ليس له مؤمن اتجاه ذلك الشيء، فهذا نحو إلقاء للنفس في التهلكة، الاقتحام في الشبهات التحريمية التي قد تصادف الحرام الواقعي، نحو إلقاء بيده في التهلكة في العين منهيا عنه بمقتضى الآية القرآنية، ويقول تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإن إقحام نفسه وإقحام في المحرم إذن في الشبهة التحريمية فيما لو صادفت الحرام هو إلقاء النفس إذن في النار، إلقاء النفس إذن في الهلاك اللي هو عبارة عن النار العقوبة على ارتكاب المعصية ارتكاب الحرام الوقوع في المخالفة إذن للتكليف الواقعي التكليف التحريمي إذن الواقعي فيها. هذا ما استدل به الإخباري من آية القرآنية الأولى، يعني اقتضت في المقام أنه في موارد الشبهات التحريمية لابد وأن يكون متحفظا، لابد وأن يكون محتاطا، لأنه يعني لو لم يكن محتاطا ومتحفظا اتجاه الشبهات التحريمية البدوية في البين سوف يكون نحو إلقاء بيده وباختياره في البين حينئذ في التهلكة، فيما لو صادفت تلك الشبهة التحريمية أن كانت محرمة واقعا وهو منهي عنه بمقتضى الآية القرآنية، فيجب عليه حينئذ التحفظ اتجاه الواقع المحتمل والمشكوك لا أقل في الشبهات حينئذ التحريمية. يمكن حينئذ تعميمه حتى للشبهات الوجوبية في البين، بس القدر المتيقن من هي الشبهات حينئذ التحريمية، فيجب عليه التحفظ اتجاه الواقع حينئذ المحتمل والمشكوك، لأن عدم التحفظ وعدم الاحتياط فيه إلقاء باختياره، إلقاء لنفسه باختياره في الهلاك وفي النار وفي الحرام في المحل. هذا الذي استدل به يجاب عنه أولا وثانيا. أما أولا فالمحتمل بالنسبة لهذه الفقرة من الآية القرآنية وهي قول تعالى هذا المقطع من الآية وهي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، المحتمل فيه ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون حينئذ أن هذه الجملة اعتراضية في سياق آيات عم تتعرض لمسألة الإنفاق في سبيل الله والحض على والحث على الإنفاق في سبيل الله، فإيش جملة اعتراضية ولا تلقوا بأيديكم إلى كما استفاد حينئذ هذا، وبالتالي لا تلقوا بأيديكم في التهلكة سواء في موارد الإنفاق في سبيل الله أو في غيره من الموارد بما فيه موارد اقتحام الشبهات حينئذ التحريمية مع عدم الدليل ومع عدم المؤمن الشرعي اللي بيقول لك لا أطلقوا إلى آخره، واضح مع عدم وجود مثل هذا المؤمن لو اقتحم الشبهات التحريمية وصادف أن كانت تلك الشبهة التحريمية فعلا حرام بالواقع، هذا نحو إلقاء باختياره لنفسه في الهلاك وفي الحرام الواقعي، وهذا منهي عنه ينتظر الآية القرآنية كما أفاد الأخباري وزعم. إلا أنه في مقابل هذا الاحتمال بالنسبة للآية القرآنية في هنالك احتمالان آخران فيها. الاحتمال الثاني وهو أن تكون هذه الآية هذه المقطع من الآية القرآنية هي بمقتضى بيان قديش بينفق في سبيل الله، يعني الأمل والحد الأعلى للإنفاق في سبيل الله عز وجل. هلا كان موجود عند المسلمين فيما سبق يعني أول الدعوة إلى آخره لكن كانوا لا يلوون على شيء حينئذ من الأموال، الأموال الشخصية اللي كانت عندهم هي وهذه عبارة أخرى عن ثروة حينئذ المسلمين، وشيء آخر لم يكن لا كان عندهم عقار ما كان عندهم مسلم ما كان عندهم أي شيء إلا الأموال الشخصية التي يحملها فلان وفلان من الصحابة من أحد المسلمين في الحين. فحينئذ بيقول له أنت أنفق في سبيل شو في عندك أعطيك، بس مش تعطي إلى الحد اللي تقعد ساعتها كيف مثلا للآية القرآنية مثلا بسورة الإسراء بالنسبة إنه ولا إنه لا تسر لا الإسراف ولا التقطيع فتقعد ملوما محسوما، أو مثل هذه الآية القرآنية يسألونك ماذا ينفقون، يعني كل شيء حتى الإنفاق اللي كان يجب أن تنفقه على عيالك مثلا وعلى نفسك هذا أيضا تنفقه مثلا في قل العفو، يعني العفو يعني يعني ما زاد عن حاجته العفو، يعني ما عفى عنه ولم يكن مورد حاجته في البيت. يعني مثلا دار الأمر بين أنه مثلا طعم أولاده والإنفاق في سبيل الله، بيروح بينفقه في سبيل الله أو بيطعم سبيل لا، المقدار الذي تنفقه هو ما يعفو ما عفى عنه بعد بده يطعم أولاده. مش كل لم يكن حينئذ إرزاق وإطعام أولاده وعياله حينئذ بمقدار يستوعب تمام حينئذ المال الذي لديه، ما عفى عنه مما أنفقه حينئذ من نفقة واجبة هذا الذي مثلا ننفقه في سبيل. كذلك الحال هو أنفقوا في سبيل الله، بس مش تنفقوا في سبيل الله تروحوا كل ما عندكم شوية تحطوا بحيث تقعد ملوما محسورا لا تلوي على شيء، بعدين بتصير في عداد الفقراء والمحتاجين اللي بتصير شوية تستعطي وتسأل حتى شو تصب حاجتك فيها. لا، أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. حد الإنفاق في سبيل الله أن لا يبلغ مبلغا إنك كل ميلك تنفقه فتقعد ملوما محسورا لا تلوي على شيء في البيت، بصير تستعطي الغير حتى تنفق نفقات الضرورية والواجبة فيه. فتكون هذه هذا المقطع من الآية تتم لي وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم، إن الإنفاق له حد، مش الإنفاق إلى أن لا يبقى معك شيء وبالتالي تخرج من حالة غنى ومن حالة ميسور إلى حالة معدوم في البيت ومستعط ومستجد حينئذ للخير. هيدي يعني صح مطلوب الإنفاق في سبيل الله، ولكن مش مطلوب بحيث أنك بهذا الإنفاق تقلب حالتك من حالة ميسور وحالة واجد إلى حالة معدوم وحالة مستعطف. هذه الحالة مش مطلوبة مش مرغوبة عند الشارع في البين، إذا فيك أنت تحارب ولو من خلال صح أنفق بس إله حد الإنفاق. إذن التفسير الثاني بالنسبة لي الآية القرآن، وإذا تفسير وجيه جدا بالنسبة لي الآية وله مظائر حتى في الآيات القرآنية في إنه لا تبسطها كل البسط، ولا إنك أيضا لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مغلولا. بسطت كل البسط في الإنفاق، وحتى مش بالإنفاق، إذا انفقت أول يوم مثلا جبت أول يوم شو ما بيخطر على بال ولادك بحيث تاني يوم ما بي عندك شيء تاكل، أول يوم أكلت الأكل المستحب تاني يوم حتى الأكل الواجب ما حصلت عليه شيء. هذه أيضا الآية القرآنية، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، يعني إذا بسطتها كل البسط أول يوم بسطت كل البسط تاني يوم تالت يوم تقعد مغلولا محسورا. أيضا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ليش؟ لأنه إذا كل ما عندكم أعطيته بعدين يعني هلاكتكم في الدنيا، لا بتعود بإيدك شيء بدك تنفق، صير بدك تستجدي وتستعطي الغير وتنقلب من حالة ميسور واجد إلى حالة معدوم مستجد ومستعطي فيها، بينما هذا لا إرضاه الشارع فيه. هذا الاحتمال الثاني وهذا احتمال وجيه. الاحتمال الثالث وهو لا أن تكون هذه الفقرة وهذا المقطع من الآية القرآنية تأكيد على مسألة الإنفاق في سبيل الله. كيف تأكيد على الإنفاق في سبيل الله؟ هذا له نظائر كثيرة في الآيات وفي الروايات أيضا في البحث. يعني مثلا على سبيل الفرض بالنسبة لي خلنا نفترض هلا الصلاة خلنا نمثلها بهالمثال، مثلا في عندنا بالصلاة أو بغير الصلاة واضح تارة يأتي التعبير بتعبير الأمر وأخرى بتعبير النهي عن شو؟ عن الترك. النهي عن الترك اللي هو شو؟ أمر بالفعل. ومر معكم في محله إنه ما في عندنا ملاكان، ملاك في الفعل اللي هو مصلحة لزومية، وملاك في الترك اللي هو مفسدة أيضا شو؟ لزومية وشديدة في أمره، بحيث يكون تارك الصلاة مثلا على سبيل الفرض قد خالف واجب ووافق شو حراما في قلبه، يعني يكون قد خالف تكليفين، خالف الخطاب لأقيم الصلاة وخالف الخطاب يقول لا تتركوا الصلاة، وإنما هو خطاب واحد بس بثوبين وبلباسين، لباس إيجاب وحث على الفعل، ولباس حينئذ هو النهي عن التركيفية. وهذا ليس مجرد تفنن في التعبير كما مر معكم في محل. ليش؟ لأنه يمكن بعض الناس بالحث على الفعل بيكتفي بهالمقدار، في منهم لا، إذا ما جيتوش بثوب زاجر رادع وناهن حينئذ بحيث يؤدي نفس المطلب اللي بيؤديه مثلا أقيم الصلاة بس بثوب آخر، بثوب سلبي وبثوب زاجر وبثوب ناهي عن التركيفية، لا لأن هنالك مصلحة كامنة في الفعل ومفسدة كامنة في الترك، بحيث إذا ترك الصلاة فقد فوت المصلحة ووقع في المفسدة، يعني قد يكون قد ارتكب مخالفتين، ترك واجب وفوت واجب ووقع في حرام الله، وإنما هو مصلحة واحدة لزومية لا يرضى المولى بتفويتها. هذه المصلحة المولى بأي أسلوب في يتوصف، مرة بأسلوب حث على الفعل إيجاب، وأخرى بأسلوب حينئذ النهي عن الترك والزجر عن ترك حينئذ ذلك الفعل اللي بيؤدي أيضا إلى الفعل في البحث، فالنتيجة حينئذ واحد. كذلك الحال في المقام، أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ليه؟ ليش لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ لا تلقوا بأيديكم، لأنكم لو ألقيتم بأيديكم إلى التهلكة وإلى الإفلاس سوف لا يبقى بأيديكم ما تنفقونه في سبيل الله. نظير مثلا، ما لو حث على صلة الرحم في البيت ونهى مثلا عن الشحناء مع الرحم، هذا النهي عن الشحناء مع الرحم والمشيكل مع الرحم شو المقصود منها؟ المقصود تأكيد على شو؟ على مسألة صلة الرحم فيه. غايته أنه مرة بيقرب أسلوب الصلة به مثلا، والذين يصلون ما أمر الله به مثلا أن يوصل إذا قلنا، وأخرى لا، بلسان النهي عن الشحناء مع الأرحام والأقارب. ليش؟ اللي هو تعبير آخر بس تعبير سلبي، هذه التعبير إيجابي هذه التعبير سلبي في البيت. كذلك الحال، أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لأنه إلقاء باليد إلى التهلكة اللي هو الإفلاس حينئذ في المالي في البين، بحيث لا يلو على شيء، ما بيعود بإيده ما ينفقه في سبيل الله. يعني أنفق في سبيل الله ولا تترك الإنفاق في سبيل الله، ولو بأنك توصل إلى حد اللي تعدم موضوع حينئذ الإنفاق في سبيل الله. يعني أنفق في سبيل الله إذا كان بإيدك مال، إذا مش بإيدك مال شو بدك تنفق؟ واضح؟ ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، لأن في الإلقاء اليد في التهلكة هو رفع لموضوع حينئذ الإنفاق في سبيل الله. الإلقاء باليد في التهلكة يعني اختيارا، ولا تلقوا بأيديكم يعني اختيارا في بالتهلكة اللي هو الهلاك حينئذ المالي، بحيث أنك لا تلوي على شيء وبتفلس في بعد لا سوف لا تنفق، لا أنفق في سبيل الله وخلي يبقى بإيدك شيء، مش أنه من هيدا الإنفاق، لا يضل بإيدك حينئذ ما لا تكون حينئذ باختيارا تروح مثلا تحرق ميلك كله، لأنك إذا أحرقت ميلك رح تلقي بيدك في التهلكة ماليا في البين، وإذا ألقيت بيدك وباختيارك حينئذ في الهلاك المالي سوف لا يبقى في يدك مال حتى تنفقه في سبيل الله. هيك يكون حينئذ تنفقه، وإذا احتمال أيضا وارد في المقام، وإن كان أقرب هذه الاحتمالات هو الاحتمال الثاني وهي بيان حد الإنفاق في سبيل الله، أنه لا يكون إنفاق في سبيل الله إلى الحد الذي حينئذ لا يلوي معه على شيء من المال بحيث يقعد ملوما محسورا فيه، لا بتخلي بإيدك شيء واضح، هذا الشيء اللي بيبقى بإيدك عندك نفقات أخرى وعندك حينئذ واجبات أخرى مالية مترتبة عليه، هذه يكون فقهاء هذا اللي نعم. لا خلينا نحن والإيه، خلينا نحن والإيه القرآني. ألا تيجي بتأشكل علي الإمام الحسن سلام الله عليه أنه قاسم الله ثلاث مرات أنه ميله أخرج كل ميله وعطار، بس كان غنيا بالقوة، أنه ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين، وهو بحد جاء الحسن وقاضي الجنائب وقت اللي كان يذهب إلى الحج الحمائل والجناب بين كل شيء عنده بيبي يرجع. هلا مثلا على سبيل الفاضي أم مرجع من مراجع شوف في عنده يطلع عمل وزع بيجي بس واحد نوري أندبوري عشقيلتنا يدفع كل اللي عنده تين يوم بده يقعد وعبيب شيء اسمه حسيني ولا مسجد من مال الله يا محسني. فأنه أنفقوا في سبيل بلا شك بس ولا تلقوا بأيديكم إلى الدهر. أن يكون إنفاق إلى حد أنه باختياركم تقع في الهلاك المالي بحيث لا تلهون على شيء. فتين يوم تنقلبوا من ميسورين إلى معدومين إلى معوزين ومن واجدين إلى معدومين في البين وتصيروا في عداد الله بالتي هي أحسن. واضح يعني ليس الشح وإنما هو حسن صرف وحسن إدارة وتدبير حينئذ لماله في البين وكياسة في صرف حينئذ المال في هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث لا وهو أنه أنفقوا حينئذ في سبيل الله ومش باختياركم هذا المال تروحوا تقضع عليه وتنهوه في البين بحيث تقون في التهلكة المالية بحيث ما بيبقى عندكم شيء حتى يذهب وينتفي موضوع لأن الإنفاق في سبيل الله فرع عدم الهلاك حينئذ المالي. فلو ألقى باختياره بيده وباختياره نفسه في التهلكة المالية في البين الفلاك المالي بحيث لا يروي على شيء سيعتبر ما أني خارج موضوعا وخارج تخصصا في البين شو بقى بدي ما كل اللي عندي مثلا راح في البين. الاحتمال التين غير التاني ليش؟ لأن التين عم بيحكي عن حد الإنفاق. التين طبعا بيقول أنه باختياركم مش يعني إذا باختياركم ضل عندكم حينئذ واجدية وإلى آخره مش باختياركم توقعوا بالهلاك المالي بحيث لا تلبون على شيء سواء من الإنفاق أو من أي شيء آخر حتى تخرج الموضوع. لا هالمقدار من الاهتمام المولى وشدة اهتمام المولى بالإنفاق في سبيل الله معبر عنه بتعبير أنفقوا في سبيل الله وما تعملوا شيء تخرجوا موضوعا عن أن تكونوا واجدين حتى تنفقوا في سبيل الله. الاحتمال الثاني والثالث وخصوصا الاحتمال الثاني وهو أنه حد الإنفاق قديش احتمال مهم وأساسي. وبالتالي الاحتمال الأول واحد من تلك الاحتمالات وليس هو الاحتمال المتعين من بين هذه الاحتمالات. الأقوى هو الاحتمال إذن الثاني. فتسقط هذه الآية القرآنية لأن تصلح دليلا على المقتل. هذا أول. ثانيا في عندنا جواب آخر يأتي إن شاء الله والحمد لله.